بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 131 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب الشؤم في الفرس، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس.
هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، حديث شاذ، لأنه مخالف للحديث الذي سيأتي بعده، ولذلك أهل العلم حكموا على هذا اللفظ بأنه لفظ شاذ. الشؤم في الدار والمرأة والفرس، الشؤم يعني التطير، تشاؤم، وديننا ينفي الطيرة وينفي الشؤم، وهذا الحديث يثبت الشؤم، فلذلك حديث ضعيف، حديث شاذ لا يصح. باب الشؤم في الفرس، إن كان الشؤم كما سيأتي الحديث الذي بعده، لكن لا تكون الطيرة في الفرس ولا في المرأة ولا في الدار ولا في غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الطيرة، قال لا طيرة، كل أنواع الطيرة غير، لكن أهل العلم لهم فهم لمثل هذا الحديث، لكن هذا الحديث لا يصح، هو ضعيف شاذ كما في ضعيف الأدب المفرد. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن.
نعم. وهذا حديث متفق عليه، هذا حديث صحيح الصحيحين، وقول البخاري هنا حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. وهذا الحديث اختلف في معناه، فقال مالك وطائفة من العلماء وعلى ظاهره، أي أنه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاث الأنواع، قد يحصل، وقال الخطابي وكثير أيضا وفي معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون لأحد دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. هذا كلام الخطابي رحمه الله. وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة، ليس بالمعنى الاصطلاحي. وفي رواية: إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار. هذا عند أبي داود في السنن 3921، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة 789. إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة أو الفرس والدار. في المرأة خصها بالذكر لطول ملازمتها، لأن أكثر ما يتطير به هذه المرأة التي يكره الرجل صحبتها، المرأة السيئة التي يكره صحبتها، أو الفرس المؤذية التي لا تطيع صاحبها ولا تستسلم له، وهكذا في الدار التي يكره الرجل أن يسكن هذه الدار، يكرهها، يكره داره هذه، قد يكون فيها الشوم والتطير، ففي المرأة خصها بالذكر لطول ملازمتها لهذا الرجل ولأنه يكره صحبتها، فكيف يبقى معها؟ فهي أكثر ما يتطير به لأنها ملازمة لهذا الرجل، فمن وقع في نفسه منها شيء تركه واستبدل به غيره، فإذا وقع في نفسه شيء تجاه هذه المرأة السيئة يطلقها ويأخذ غيرها، وإذا وقع في نفسه شيء أيضا من هذه الدار أو هذا المنزل فليبيعه وليشتري بيتا غيره. وكذا إذا وقع أيضا التشاؤم أو الحزن أو الضيق من السيارة أو من الفرس أو من غيرها، يبيعه، يبيع هذه السيارة، يبيعها ثم يشتري غيرها، ممكن استبدالها بسهولة. والشقاوة في المرأة فأن تراها تسوءك، تحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها وعلى مالك، لم تأمنها، فامرأة سيئة. فمن هذا الباب بعض أهل العلم قالوا إن كانت الطيارة ففي المرأة من هذا الباب، يعني المرأة السيئة، ليس كل امرأة، المرأة السيئة التي تؤذي زوجها وتحمل لسانها عليه وتسوءه ولا تحفظه في نفسها ولا في ماله، هذه امرأة سيئة. وأما الشقاء في الدابة فأن تكون هذه الدابة سيئة، تسيء السير وتبطئ، إن ضربها أتعبته، وإن تركها لم تلحق بأصحابها. أما الشقاء في الدار فأن تكون ضيقة، قليلة المرافق، دائما فيها أعطال، هذا البيت موقعه غير مناسب وهكذا، فلا يرتاح في هذا البيت، فقد يكون من هذا الباب. معنى هذا الحديث عند كثير من أهل العلم. إذن هذا هو معنى هذا الحديث، إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة، يعني المرأة السيئة، والفرس أيضا السيء الذي أيضا لا يطيع صاحبه، والمسكن أيضا الضيق الذي لا يرتاح فيه صاحبه، إن كان الشؤم في شيء ففي هذه الأشياء الثلاثة. هذا معنى الحديث. نعم، حديث الذي بعده.
قال حدثنا عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذروها أو دعوها وهي ذميمة. قال أبو عبد الله في إسناده نظر.
نعم، أبو عبد الله هنا يعني البخاري رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: باب العطاس. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان.
أحسنت، هذا باب جديد أيضا يتعلق بالعطاس والتثاؤب وما بعده، كله أحكام وآداب تتعلق بالعطاس وبالتثاؤب، مما يدل على أن ديننا الإسلامي العظيم قد اعتنى بجميع مناحي الحياة وبجميع شؤون الفرد على أن تكون في طاعة الله عز وجل ووفق شريعة الله عز وجل. باب العطاس. العطاس ينشأ عنه النشاط بخلاف التثاؤب الذي ينشأ عنه الكسل، والنشاط في الجسم يؤدي إلى النشاط في العبادة، لذلك يحبه الله عز وجل. أما التثاؤب فإنه دليل الكسل وأنه ناشئ من الكسل، فالشيطان يحب الكسل، لذلك التثاؤب من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا كسلانا، ولأن حال الإنسان في حال التثاؤب حاله تتغير فيه صورته إذا تثاءب، فيضحك منه الشيطان، خاصة إذا أظهر صوتا، أصدر صوتا عندما يتثاءب يقول ها، يضحك منه الشيطان. فهذا الحديث الأول في الباب الأول أيضا الذي يتعلق بالعطاس وآداب وأحكام العطاس هو حديث رواه البخاري أيضا في صحيحه، حديث صحيح. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، إن الله عز وجل يحب العطاس. وهذه صفة لله عز وجل، صفة المحبة أنه يحب العطاس، وصفة المحبة لله عز وجل ثابتة في الكتاب وفي السنة وأجمع عليها السلف الصالح، فيجب الإيمان بهذه الصفة أنها صفة حقيقية، وأنها محبة حقيقية تليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب الإيمان بهذه الصفة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس يعني العبد فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. هذه قيود لا بد منها. إذا عطس فحمد الله، حق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وهذا يدل على أن تشميت العاطس حق من حقوق المسلم إذا حمد الله. فالمسلم إذا عطس يستحب له أن يحمد الله عز وجل، فإذا حمد الله واجب على كل مسلم سمعه يحمد الله سمعه أن يشمته، وهذا حق على الجميع، ليس حق وواجب كفائي كرد السلام، لا، هو حق على كل مسلم، يدل على العموم، لفظ كل يدل على العموم، على كل مسلم، حق على كل مسلم سمعه أن يشمته. شمته يعني يقول له يرحمك الله. هذه تشميت العاطس، إذا عطس فحمد الله، هذه قيود لا بد منها. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاس يحبه الله عز وجل، لأنه يحبه الله عز وجل إذا عطس المسلم يقول الحمد لله، كل من سمعه يحمد الله واجب عليه أن يشمته، يقول له يرحمك الله. قال صلى الله عليه وسلم وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، يقضم هذا التثاؤب ما استطاع، ما دام انه يستطيع ان يقضم هذا التثاؤب فواجب عليه ان يرد هذا التثاؤب لانه من الشيطان. قال فاذا قال ها، اذا تثاءب وقال ها، في من الناس من يصدر هذه الاصوات، اذا تثاءبوا يصدرون مثل هذه الاصوات، فاذا قال ها ضحك منه الشيطان، فالشيطان يضحك أيضا. فيجب الإيمان بهذه الأمور الغيبية. ونعلم من هذا الحديث فوائد، من فوائد هذا الحديث استحباب مبادرة العاطس إلى التحميد، أن يقول الحمد لله عقب العطاس، وأيضا فيه إشارة إلى عدم اختيار السبب الذي يتولد منه التثاؤب، يعني التثاؤب من الشيطان، فأي سبب يؤدي إلى التثاؤب يمتنع عنه، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. فمن أسباب التثاؤب توسع في الأكل، والعطاس محمود عند الله عز وجل، لماذا؟ لأنه يستدعي النشاط للعبادة، وهذا الحديث أيضا من فوائده والدليل على وجوب تسمية العاطس إذا حمد الله. لهذا فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن تسمية العاطس من الآداب الإسلامية إذا حمد الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال باب ما يقول إذا عطس. قال حدثنا موسى عن أبي عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قال الملك رب العالمين، فإذا قال رب العالمين قال الملك يرحمك الله.
الملك
قال الملك يرحمك الله.
نعم أحسنت، هذا حديث لكنه في سنده ضعف. باب ما يقول إذا عطس، ما يقول إذا عطس مر معنا في الحديث السابق، يحمد الله. إذا عطس يقول الحمد لله، جاء في الحديث السابق إذا عطس فحمد الله، فحمد الله. فماذا يقول العاطس؟ يقول الحمد لله. لكن هذا الحديث ضعيف بسبب ذكر الملك، ذكر هذا الملك من الملائكة، في هذا ضعف، في سنده ضعف. قال البخاري حدثنا موسى عن أبي عوانة عن عطاء، عطاء بن السائب، عطاء بن السائب اختلط، وأبو عوانة هنا يروي عنه بعد الاختلاط، فهذا سبب ضعف هذا الحديث، اختلاط عطاء بن السائب ورواية أبي عوانة عنه بعد الاختلاط هو السبب. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قال الملك رب العالمين. هذه لا تصح، هي ضعيفة بهذا اللفظ. نعم آخر حديثا.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا عطس فليقل الحمد لله، فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديك الله ويصلح بالك. قال أبو عبد الله: أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث الذي يروى عن أبي صالح السمان.
نعم هذا حديث صحيح أيضا يرويه البخاري رحمه الله في صحيحه، فهو في صحيح البخاري هذا الحديث، مع أنه أيضا هنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو حديث صحيح. قال حدثنا، قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس فليقل الحمد لله. يعني إذا عطس فهذا أمر، وأمر للاستحباب، فليقل الحمد لله. فإذا قال هذا شرط، إذا قال يعني إذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، هذا تشميت العاطس يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله أيضا هذا شرط، إذا قال أخوه أو صاحبه قال له يرحمك الله فليقل يهديك الله ويصلح بالك، أو يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث فيه زيادة عن الحديث السابق وهو الذكر. فإذا عطس يحمد الله من سمعه يشمته يقول له يرحمك الله، فهو يجيب صاحب العطس يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يهديك الله ويصلح بالك، إذا كان واحدا أمامه. فهذا حديث أيضا فيما يقول إذا عطس من أذكار العطاس، وهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. ويؤخذ من هذا الحديث فوائد، من ضمنها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كيفية العبادة في العطاس، وكيفية الرد عند الالتزام بهدي النبوة في هذا الخصوص. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل ما يقربنا إلى الجنة وما يبعدنا عن النار نهانا عنه صلى الله عليه وسلم، فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. والحديث من فوائده أيضا وجوب التشميت على السامع إذا حمد العاطس، تشميت أن يقول له يرحمك الله. وأيضا في الحديث الدعاء بالخير لمن بدأ بدعاء الخير لك، لأنك إذا عطست فقلت الحمد لله قال لك أخوك يرحمك الله ودعا لك، فعليك أن تدعو بالخير لمن بدأ بدعاء الخير لك، تقول يهديك الله ويصلح بالك، يهديك الله ويصلح بالك. هذا من الأذكار. وبعد التتبع للآثار الواردة في التسميت والرد وجد أنها كما يأتي. خلاصة الأحاديث بالنسبة للتشميت العاطس والرد من العاطس كما يأتي، الاختصار على قول العاطس: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. هذا كلها واردة وصحيحة، كل واحد منها مجزئ، وأفضلها أكملها معنى الحمد لله رب العالمين. فإذا عطس يقول الحمد لله، أو يقول الحمد لله رب العالمين، أو يقول الحمد لله على كل حال، كل ذلك صح في الأحاديث. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأذكار صفحة 270 قال: اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله، ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن، ولو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل. هذا كلام حافظ النووي في كتابه الأذكار صفحة 270 طبعة دار الفكر بيروت. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.